بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 21 من شهر محرم عام 1440. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
وردت بعض الأسئلة الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: بعض المصلين يلبسون البنطال، إذا سجد ترى جزء من عورته، فهل تبطل صلاتهم؟ مرت معنا المسألة في الدرس الماضي بالنسبة لستر العورة، هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم هو واجب؟ عند جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة إذا خرجت العورة وهو يعلم بذلك، أما إذا لم يتعمد ذلك فصلاته صحيحة إذا سجد ترى عورته، ولا شك أنه يتجنب ذلك، ينصح ويتجنب ذلك. وكثير من أهل العلم قالوا لا تبطل صلاته، يكون آثم ولو كان متعمد، وذكرنا المسألة في الدرس الماضي، ومنها حديث سهل رضي الله عنه: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فهذا الحديث استدل به من يرى بأن ستر العورة ليس بشرط، لأن هؤلاء الرجال بعضهم تخرج عوراتهم وهم في حالة السجود، فأمرنا النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى لا يرين عورات الرجال. استدل بمثل هذا الحديث بعض أهل العلم على عدم شرطية ستر العورة، لكنه آثم باتفاق العلماء إذا كان متعمدا. هل لبس البنطال الضيق الذي يحجم العورة تبطل الصلاة؟ يعني الإجابة مشابهة، لأن البنطال الضيق الذي يعني يبين ويفصل العورة فكأنه لم يلبس هذا البنطال، مثل البنطال الشفاف، الملابس الشفافة التي تكشف العورة. فيشترط أهل العلم أن لا يكون اللباس شفافا ولا يكون ضيقا بحيث يحجم العورة، فإذا كان كذلك فلا يجوز الصلاة بمثل هذا البنطال الضيق الذي يحجم العورة. لكن الراجح أن لا تبطل صلاته، يكون آثما لكن لا تبطل الصلاة. هل يجوز أن أخبر شخصا شيئا وهو في الصلاة، استدلالا بحديث الصحابي الذي أمر النساء بعدم الرفع حتى لا ينظرن إلى العورة؟ نفس هذا الحديث، حديث سهل، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا يقال قبل الصلاة، يبين للنساء قبل الصلاة ليس أثناء الصلاة، لا يجوز الكلام أثناء الصلاة، لا يجوز. بل كثير من أهل العلم قال تبطل الصلاة إذا تكلم لغير حاجة، أما إذا وجدت حاجة للكلام فيجوز لتنبيه الإمام مثلا أو غير ذلك مما فيه مصلحة الصلاة، فالكلام لا يبطل الصلاة. فلا يجوز أن يكلم شخصا وهو في الصلاة استدلالا بهذا الحديث، لا يجوز إلا لحاجة. ما المقصود بخروج العورة في الصلاة؟ هل العورة المغلظة أم ماذا؟ وما هي حدود العورة للرجل والمرأة؟ هذا كله سيأتي إجابة عليه في درس اليوم. خروج العورة في الصلاة يعني كشف العورة أثناء الصلاة، هذا المقصود فيه. عورة الإنسان يعني معناها واسع، هناك عورة مغلظة وعورة مخففة، والعورة المغلظة يعني سوأتين بالنسبة للرجل والمرأة، أما العورة المخففة فما فغير ذلك، غير السوأتين يسمى عورة. والعورة في لغة العرب أو لغة الكتاب والسنة تأتي بمعنى الخلل أو بمعنى السوء أو بمعنى شيء مستقبح، شيء مستقبح يسمى يقال عورة، أو ما يحرم كشفه أمام الناس أو ما أمام غير المحارم من البدن، هذا يسمى أيضا عورة. فالعورة معناها واسع، وسميت العورة لقبح ظهورها، لقبح ظهورها، لأن من يراها يرى منظرا قبيحا. ولما يسببه كشف هذه العورة من الحق المذمة والعار لمن كشف هذه العورة. أما العورة في تعريف الشرع فالمقصود بها كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، هذا تعريف العورة شرعا، كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. فالرجل هي عورة لا يجوز للرجل أن ينظر إليه، هكذا من المحارم أيضا بالنسبة للمرأة هي عورة، وهكذا الصغير والصغيرة. وتفصيل العورات في كتب الفقه متناثر، ومن أهل العلم من جمع، وكانت لنا رسالة طبعت قبل سنتين فيما يتعلق بأحكام العورة، تجدونها في مكتبة الذهبي أو مكتبة ابن القيم من أرادها، أحكام العورات في الإسلام، هذه الرسالة صغيرة تقرأ في نصف ساعة، جمعنا فيها أحكام العورة في الإسلام من جمعنا في كلام أهل العلم، فيها تفصيل، لأن الوقت الآن لا يكفي للتفصيل، فيرجع لمثل هذه الكتب يستفاد منها إن شاء الله. أيضا سؤال آخر، قال بعض الملابس تكون كاشفة لكامل الذراع، هذا الذراع من بداية العاتق، هل تصح صلاته؟ هذا الذراع ليس من العورة، يجوز كشفه، لكن مرة معنا في الدرس الماضي بالنسبة للعاتق، هذا هو العاتق، حديث 234 لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، هذا هو العاتق، هذا الذي لا يجوز كشفه في الصلاة. أما الذراع، ذراع والساعد، فيجوز كشفه أثناء الصلاة، لا يضر في الصلاة ولا في غيرها، لأنه ليس من العورة، ليس من العورة كشف الذراع، إذن يجوز في الصلاة. أما كشف العاتق فلا يجوز للنهي عن كشفه، وجمهور أهل العلم قالوا صلاته صحيحة مع الإثم، أن يصلي وعاتقه مكشوف صلاته صحيحة، لكن يكون آثم لأن جاء النهي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، فيجب تغطية العاتق بالنسبة للرجل. هل الحكم ستر العورة ليس شرط يشمل النساء؟ كل ما يأتي في الدروس وفي أحكام الشرع في الكتاب والسنة يشمل النساء، إلا إذا جاء الدليل خاص بالنساء، لأن الشرع جاء للرجال والنساء، جاء للناس كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية مثل الرجال، إلا إذا جاء الدليل خاص بالنسبة للمرأة، بالنسبة للنساء، مثل حديث مثلا لا يقبل الله صلاة امرأة أو صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فتغطية الرأس واجب بل شرط لصحة صلاتها، هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل يجوز له أن يكشف رأسه، فاختلف الحكم، جاء الدليل، لكن الأصل إنما النساء شقائق الرجال، فستر العورة شرط عند جمهور أهل العلم للرجل والمرأة، ولا يشترط، بل هو واجب عند بعض أهل العلم للرجل والمرأة، لأنه واجب بالاتفاق، فيكون آثم من كشف عورته أثناء الصلاة أو خارج الصلاة أمام من لا تحله. هذه بعض الأسئلة. نرجع إلى الحديث الذي قرأه أخوكم، حديث أبي سعيد الخدري، وأتى به البخاري رحمه الله هنا في مع أحاديث ستر العورة بالنسبة للصلاة، لأن ما جاء في هذا الحديث غالبا يكون عند بعض المصلين، عند بعض المصلين خارج الصلاة. لذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. كلاهما يتعلقان بعورة الرجل، هيئتان جلستان يجلسهما بعض الرجال، يغلب على الظن أن تنكشف العورة إذا جلس هذه الجلسة. اشتمال الصماء، اشتمال الصماء يعني يشتمل بالثوب، يغطي نفسه ويربط نفسه بالثوب بقطعة من القماش كاملة حتى يغطي جميع جسده، ولا يترك منفذ لخروج يده، يغطيه كامل. وهذا نراه عند بعض الأعاجم، يشد نفسه كأنه يكفن نفسه وهو جالس مثل الكفن، يشد على نفسه حتى ما يستطيع أن يخرج يده، قد يكون برد أو قد يكون عندها عذر. هذا هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، هذا هو اشتمال الصماء، أن يشتمل بالثوب حتى يغطي جميع جسده ولا يترك منفذا ليخرج يده. هذا أكثر أهل اللغة فسروا بهذا التفسير. وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء. اشتمال الصماء نسبة إلى الصخرة الصماء التي في الجبال غالبا لا يوجد فيها منافذ أو شقوق، تكون صماء ليس فيها خزق ولا صدع، هكذا قال ابن قتيبة. أما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد كتفيه، هذا عند الفقهاء اشتمال الصماء، يلف نفسه ثم طرف من أطراف هذا الثوب يرفعه على ظهره فينكشف من الجهة الأخرى، تنكشف العورة من الجهة الأخرى، لأن اشتمال الصماء غالبا يكون سبب لكشف العورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. واضح هذا هو. والثانية: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الاحتباء يجلس الرجل على إليته وينصب ساقيه، يرفع ساقيه وهو جالس ويحتوي عليهما بثوب أو بيديه، أو بيديه يعني يجلس على إليته ويرفع رجلها من الأمام ويمسكها باليد، أو يلفها بغترته مثلا أو بقطعة من القماش. تجدون هذا أحيانا أثناء خطبة الجمعة بعض المصلين يفعلون هذا الفعل، يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعرفنا الآن الاحتباء يجلس الرجل على إليته وينصب ساقيه، يرفع ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيديه، وهذه القاعدة أيضا يقال لها الحبوة، أيضا بعض العرب تسميها الحبوة، الحبوة عندما يجلسون، فإذا انكشف معه شيء من عورته فحرام. فنهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يعني يجلس هذه الجلسة ويكون تكون هذه الجلسة سبب لكشف عورته، أما إذا لا تنكشف العورة فيجوز له هذا الفعل، إذا كان مستور العورة فلا يحرم الاحتباء. واضح هذا جمعا بين الأدلة التي جاءت في هذه المسألة. فهذا الحديث جاء في وسط الأحاديث التي تتعلق بستر العورة في الصلاة، لبيان أيضا أن هذا الفعل أو هاتين الجلستين الهيئتين من الجلوس، اشتمال الصماء والاحتباء الحبوة، جلستان غالبا
تكونان سبب لكشف العورة. فجاء الإسلام وسد هذا الباب حتى لا تنكشف العورات أمام من لا يحل له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الجلستين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
إذن الآن جاء أيضا تفصيل أكثر للحديث السابق. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، جاء في رواية عن بيعتين وجلستين، نفس الحديث عن بيعتين وجلستين، لأن الحديث فيه بيعتان وفيه جلستان، أربع أشياء منهي عنها، بيعتان وجلستان، بيعتان عن اللماس والنباذ. والنباذ، اللماس هذا من نوع من أنواع البيوع المحرمة، يلمس ثوبا، ثوب مطوي أو في الظلام، مجرد لمسة تم البيع وخلاص، يدفع الثمن بدون أن لا يرى، بدون لا يعرف النوع. هذا كان يفعل سابقا، فنهى الإسلام عنه لأنه يؤدي إلى النزاع بين المسلمين والعداوة والبغضاء، أن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه بدون خيار له، ما يستطيع أن يرجع. تشتري هذا الثوب، وضع يده عليه، لمسه بيده، دفع القيمة وخلاص انتهى. الآن يكشف الثوب، قد يكون بغير اللون الذي أراده، بغير نوع القماش، على ما يستطيع يرجع، لا خيار له. هذا كان بيع من البيوع كان في الجاهلية واستمر، فنهى الإسلام عنه، نهى الإسلام عنه. أو يبيعه بشيء متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس، هذا اللماس نوع من البيوع المحرمة، باللمس، مجرد لمس تم البيع، لا ما يستطيع أن يتراجع، دفع القيمة ما يستطيع أن يتراجع، ما في عنده خيار أن يتراجع في نفس المجلس، فهذا محرم. والنباذ نفس الطريقة، أيضا نوع من أنواع البيوع المحرمة، نوع من أنواع البيوع المحرمة، أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، يرميه، عنده ثوب يرمي له، وينبذ الآخر إليه ثوبه، يتبادلون ثوب مقابل ثوب، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي. هذه البيوع كانت سابقا موجودة، نهى الإسلام عنها، الحمد لله الآن غير موجودة، لكن نجاعتنا في الحديث، فعرفنا لو رأيتم أحد يبيع ويشتري بهذه الطريقة يقال لا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، عن اللماس وعن النباذ. عرفنا النباذ من المنابذة، ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، لا يشترط على الثوب، ممكن يرمي الساعة، هذا يرمي ساعته وذاك الثاني يرمي ساعته وخلاص تم البيع بدون النظر، بدون معرفة الاسم أو الموديل أو القيمة أو غيره، فهذا يؤدي إلى العداوة، بعدين يكتشف أن هذا ساعة غالية وهذه ساعة رخيصة إذا تبادلوا فيها، فيحدث نزاع بين الناس. هذا هو النباذ، نوع محرم من أنواع البيوع، لأنه يؤدي إلى المخاصمة والمشاجرة بين الناس، والإسلام سد الأبواب أمام النزاع والمشاجرة بين المسلمين والعداوة والبغضاء، سد الأبواب كلها، فلو التزم الناس بدينهم لا سلموا من هذه العداوات والنزاعات والمشاجرات فيما بينهم، لكن الشيطان أبى إلا أن يحرش بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل مع إخوانه المسلمين. قال بعد ذلك: وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، جلستان، نفس الحديث السابق، يشتمل الصماء، الثوب اشتمال الصماء يعني الصخرة كما مر معنا، يلف نفسه بثوب بحيث ما يستطيع أن يخرج يده، ويرفع هذا الثوب من جهة من الجهات بحيث يكشف، تنكشف عورته من الجهة الثانية، غالبا إذا جلس هذه الجلسة، جلسة الصماء هذه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، لا
الحبوة التي مرت معنا قبل قليل، يجلس على إليته وينصب ساقيه ويشد ساقيه بيده أو بثوب أو بغترة مثلا، فيكون غالبا سبب لكشف عورته، فنهي عن ذلك. إذا كان لا تنكشف العورة هو يلبس تحت هذا الثوب ثوبا آخر، سروالا مثلا أو غيره، ما يؤدي إلى كشف العورة، فيجوز له أن يحتبي بالثوب الواحد. لكن جاء النهي لمن يغلب على الظن أن تنكشف العورة، فإذا انكشفت العورة وقع في الإثم، وقع في الإثم، فجاء النهي سدا لذريعة هذه المعصية وهي كشف العورة. فالحديث يتعلق بكشف العورة أيضا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين نؤذن بمنى يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا في قصة أول ما فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يكون أميرا على الحج في السنة التاسعة للهجرة، لأنه كان حول الكعبة الأصنام 360 صنما حول الكعبة وصور وتماثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج أول ما فرض الحج في السنة التاسعة، فكان أبو هريرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة، كان مع أبي بكر، بعثه يعني أرسله أبو بكر هناك في مكة في مؤذنين نؤذن بمنى يوم النحر، في مؤذنين يعني في رهط مجموعة من المنادين مع أبي هريرة ينادون في الناس في الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأمير الحج أبو بكر، فأمر أمير الحج أبا هريرة وبعض الصحابة رحت من الصحابة أن ينادون في الناس في منى، يتجولون في منى وينادون، ماذا يقولون؟ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فقط ينادون في الناس. طبعا هذا جاء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بعد ما ذهب الناس الحج، بعده بكم يوم أرسل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، أرسل أيضا علي بن أبي طالب خلف أبي بكر أيضا للحج، فأمره أن يؤذن ببراءة، بأول سورة براءة، أوائل سورة براءة، أن الله عز وجل بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات، قرأ في بداية سورة براءة سورة التوبة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر، وصلهم في نفس الوقت أيضا كان ينادي ببراءة، يقرأ على الناس أوائل سورة براءة. نعم، لأن لا علاقة بالشرك ولا علاقة أيضا بمكة. وأيضا مما نادى به علي: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هنا البخاري اختصر الحديث كعادته، أتى بالشاهد لا يطوف بالبيت عريان، يتعلق بستر العورة، فإذا كان يجب ستر العورة أثناء الطواف لا يطوف بالبيت عريان، فأيضا في الصلاة لا يجوز كشف العورة من باب أولى. هذا وجه طرح هذا الحديث في هذا المكان. فما دام النهي جاء عن الطواف في حالة أن يكون عريانا، كذلك أيضا في الصلاة من باب أولى، لا تجوز الصلاة إلا بستر العورة، إلا بستر العورة. ولذلك اتفق العلماء على هذا، لا يوجد خلاف يعني بين أهل العلم بأنه يجب تغطية العورة في الصلاة، هم اختلفوا فقط في مسألة
هل هي شرط؟ هل هي شرط لصحة الصلاة ستر العورة؟ هل هو شرط أم هو واجب؟ لكن اتفق العلماء على أن العورة أو كشف العورة وستر العورة واجب، وكشف العورة محرم باتفاق، ما في خلاف. يكون آثم لو صلى وهو كاشف عورته. وحدود العورة ما دام جاءت المناسبة الآن، حدود العورة بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. فهل تدخل الركبة والسرة في العورة؟ الراجع أنها ما يدخلان. إذن السرة وما تحتها والركبة تدخل في العورة بالنسبة للصلاة، في عورة الرجل في صلاته. هذا هو الراجع. المسألة فيها أقوال، ثلاثة أقوال، وهذا هو القول الراجع. من أهل العلم من قال العورة هما السوأتان فقط، كابن حزم ورواية عن أحمد وغيرهم، فقالوا السترة الأول، العورة المقصودة هي السوأتان فقط، القبل والدبر. واضح؟ ولذلك الراجح أن ما بين السرة والركبة عورة بالنسبة للرجل، مع دخول السرة والركبة في العورة. فمن صلى وهو كاشف لركبته أو سرته أو فخذه، الراجح أنه يكون آثم. صلى وهو كاشف عورته يكون آثم، وعند جمهور أهل العلم صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنهم يرون أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. اتفقوا أيضا على أن القبل والدبر عورة بدون خلاف، هم اختلفوا في الفخذ وفي غيره، لكن القبل والدبر اتفقوا على أنهما عورة، اتفقوا أنهما عورة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة ما عدا الكفين والقدمين والوجه، بالنسبة للمرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الكفين والقدمين والوجه على الراجح. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط بالنسبة للمرأة، لأن حصل فيها خلاف قوي بين أهل العلم بالنسبة لحكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة للمرأة. بالنسبة للوجه لم يختلفوا، يجوز المرأة أن تكشف وجهها وهي تصلي في بيتها، وهي تصلي في بيتها. لكن اختلفوا بالنسبة للكفين، بالنسبة للكفين والقدمين، هل هما عورة بالنسبة للمرأة في الصلاة ولا لا؟ هناك فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ليس بعورة، لا يجب على المرأة ستر الكفين والقدمين في الصلاة وهي في بيتها، وهي في بيتها، وهو قول سفيان الثوري والمزني وأبي حنيفة، واختاره ابن تيمية، اختاره ابن تيمية، وهذا هو القول الراجح، أن المرأة لا يجب عليها ستر الكفين والقدمين والوجه في الصلاة إذا صلت في بيتها، تغطي جميع بدنها ما عدا الكفين والقدمين والوجه، لا يجب عليها سترهم، ستر هذه الثلاثة. وهذا قول الثوري والمزني وأبي حنيفة وابن تيمية ومن معهم من أهل العلم. قالوا ما هو الدليل؟ قالوا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن هذه الثياب، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطبخت وخبزت، وتبدي قدميها، فالمرأة إخراج قدميها ويديها في بيتها هذا أمر معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ستر اليدين والقدمين في الصلاة واجب لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبين، لم يأمر المرأة أن تغطي يديها وقدميها في الصلاة، لم يأتي الأمر في ذلك. كذلك قالوا ستر الوجه واليدين في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين، ستر الوجه واليدين في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين. كذلك القدمان بالنسبة للمرأة يجوز لها إبداؤهما، لا يجب سترهما، قياسا على الوجه واليدين. من الفرق بين الوجه واليدين والقدمين؟ قالوا لا يوجد فرق، لا يوجد دليل يفرق. واضح؟ وهكذا قالوا أيضا إيجاب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة وهي في بيتها بعيد عن الرجال. قالوا هذا فيه حرج كبير على المرأة، ونصوص الشرع جاءت لرفع الحرج والتيسير على المسلمين رجالا ونساء، فأمرها بتغطية كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج عليها. هؤلاء أدلة أصحاب هذا القول. أما القول الثاني قالوا يجب ستر القدمين، أما الكفان فلا يجب سترهما. هذا القول الثاني، كفان والوجه يجوز الكشف المرأة في البيت، لكن القدمين يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة. وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور وبعض المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بهذا القول بالنسبة للقدمين يجب سترهما. طبعا استدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا عند أبي داود لكنه حديث ضعيف، في ضعيف سنن أبي داود رقم 640، حديث ضعيف. لو صح هذا الحديث لكان حجة، لكن عندهم الظاهر أنه حديث صحيح فاستدلوا به. فهذا الخلاف في هذه المسألة، إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها تصلي، أما إذا كان لا يغطي ظهور قدميها لا تصلي. هذا مفهوم الحديث، لكنه حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود 640. وهكذا استدلوا أيضا في حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فرد أجابوا عليهم قالوا الحديث هذا في خروج المرأة من بيتها، ليس له علاقة بالصلاة. هناك قول ثالث لكنه قول ضعيف، نعم،
يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة، وهذا أيضا ليس عنده دليل. الشاهد من هذه المسألة أن هذه الثلاث الأقوال، والراجح أن المرأة كلها عورة في الصلاة ولو في بيتها، ما عدا الوجه والكفين والقدمين يجوز لها إظهارهم، والله أعلم. هذا بالنسبة للعورة، نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس، يعني الجيش. قال فأصبنا عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال ادعوه، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم وأحسبه ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. حديث طويل، هنا مختصر أيضا هذا الحديث، هو أطول في أصل الصحيح. هذه القصة قصة طويلة وفيها مسائل كثيرة، لكن نأخذ شاهد من هذا الحديث في هذا المكان في كتاب الصلاة فيما يتعلق بستر العورة في الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، هذه القصة في غزوة خيبر، فصلينا عندها يعني خارج خيبر قبل الدخول في خيبر، قال صلينا عندها صلاة الغداة، صلاة الصبح بغلس. الغلس هو ظلمة، ظلمة آخر الليل مع بداية ضوء الصبح، هذا يسمى غلس. أول طلوع الفجر، هذا الوقت أول طلوع الفجر، أول وقت صلاة الصبح صلينا. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري أبو طلحة. قال وأنا رديف أبي طلحة أنس يقول، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى يعني مركوبه، أسرع بما يركبه، هل وكان يركب الناقة أو يركب غيرها، المهم أسرع في الجري لدخول هذه خيبر، هي غزوة جهاد، فدخلوا حتى يفاجئوا اليهود الذين كانوا في خيبر حتى يفاجئونهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في ظلمة آخر الليل قبل أن تسفر يظهر ضوء النهار، وهذه مفاجأة عند الهجوم على العدو، وذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت. أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، دخل الطرق التي تؤدي إلى خيبر، أول خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار كلاهما قراءتان، والراجح حسر الإزار يعني انكشف بدون إرادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسر الإزار عن فخذه، وهذه الراجح قراءة أرجح لأنه جاء الحديث في صحيح مسلم، فانحسر الإزار عن فخذه بدون إرادة، يعني لم يكشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه متعمد، لا، انحسر الإزار عن فخذه صلى الله عليه وسلم حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حسر الإزار أو حسر الإزار، بسبب هاتين القراءتين اختلف أهل العلم هل الفخذ عورة ولا لا، والآن ترجح برواية صحيح مسلم رواية حسر الإزار يعني من غير إرادة منه صلى الله عليه وسلم، انكشف فخذه من غير إرادة في صحيح مسلم، فانحسر الإزار عن فخذه. أنا أشرت إلى هذه النقطة حتى أبين لكم أن أهل العلم لا يريدون الخلاف لكن مع النص، فهم فهموا بهذه القراءة أن الفخذ ليس بعورة لأنه حسر الإزار صلى الله عليه وسلم، والآخرون قالوا لا، انحسر الإزار، حسر الإزار، لم يكشفه بنفسه صلى الله عليه وسلم، الفخذ عورة فانكشف من غير إرادته. شوف كلهم استدلوا بنفس الحديث هذا في خلافهم بالنسبة للفخذ، ونتكلم عنها بعد قليل. قال حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فلما دخل القرية الآن دخل خيبر صلى الله عليه وسلم هو والجيش هو والصحابة، فاجأوا اليهود قبل طلوع الشمس قبل طلوع النهار والإسفار، فاجأوهم، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، يعني صارت خرابا، خلاص اليوم فتحنا خيبر فصارت خرابا،
يعني هذا خبر، أو أنه دعاء عليهم، دعاء على اليهود لأنهم نقضوا العهد سابقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإسلام. خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول صلى الله عليه وسلم صباحكم سيء يا أهل خيبر، لأن أنذرناكم سابقا لكن ما سمعتم، ما قبلتم هذا الإنذار، فالآن ساء صباحكم، لأننا أنذرناكم. صباح المنذرين، هم منذرون، أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا لكن لم يسمعوا، لم يستجيبوا. لذلك قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صباح المنذرين، المنذرين بفتح الذال، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وخرج القوم، طبعا فوجئ اليهود الآن بهذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم والجيش والصحابة، هم يخرجون عادة في هذا الوقت إلى أعمالهم، خرج القوم إلى أعمالهم، هم مزارع، خيبر معظمها مزارع، حتى جاء في رواية خرج القوم بمساحيهم ومكاتلهم، المسحاة هذه التي يحفر بها، والمكتل الذي يؤخذ فيه ثمار الزراعة، هكذا خرجوا، كانوا يخرجوا، ما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالجيش يغزوهم. خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس، يعني الجيش، يعني جاءكم محمد، الآن صاروا ينادون فيما بينهم، جاءكم محمد والجيش، جاءكم محمد والجيش، هذا معناه محمد والخميس. لماذا سمي الجيش الخميس؟ قالوا لأنه خمسة أقسام، الجيش خمسة أقسام، مقدمة وساقة وقلب وجناحان، يمين ميمنة وميسرة، مقدمة وساقة وقلب وجناحان، خمسة أقسام، لذلك سمي الخميس الجيش. من هذه من الأسامة أو الأسماء بالنسبة للجيش. الشاهد قال فأصبناهم عنوة، طبعا فوجئ اليهود الآن وخلاص أجبروا على الصلح، ما صار قتال وقتل وكذا، استسلموا مباشرة. فأصبناهم عنوة يعني صلحا، في رفق وإجلاء وقهر، هذه العنوة.
فجمع السبي، الآن استسلموا ورضوا بالصلح، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السبي الغنائم والسبي، فجمع السبي فجاء دحيته، الآن جمع السبي لتوزيعه على المجاهدين. فدحية الكلبي رضي الله عنه مستعجل يريد نصيبه من الغنائم من السبي، فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، يعني أعطني نصيبي من الغنائم جواري اليهود. فقال اذهب فخذ جارية، اذهب خذ أي واحدة، اختار أي واحدة تريدها. فأخذ صفية بنت حيي خلد، أعلى واحدة في الشرف والمكانة، يعني ابنة حيي بن أخطب اليهودي، هذا رئيس اليهود بني قريظة وبني النضير وبني النضير سيدهم، فهذه ابنته، ابنة السيد، صفية بنت حيي بن أخطب ابنة سيد قريظة والنضير، اختارها جارية. فجاء رجل علم بعض الصحابة أن هذه لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من رصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسبب، لأن هذه صفية من بيت نبوة، من ولد هارون عليه السلام، من ولد هارون عليه السلام، يعني هارون عليه السلام من أجدادها، من نسله، فمن نسل نبوة، فتليق بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنها من نسل نبوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعادها، قال ادعوه، قال هذا الصحابي يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك لأن مكانتها عالية، لا تصلح أي واحد يأخذها. قال صلى الله عليه وسلم ادعوه، نادوا دحية فجاء بها حتى يرجعها ويأخذ بدالة ثانية. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يكرمها يعطيها مكانتها. قال فأعتقها النبي، صارت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق في العودة، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، هي خاصة له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير إذن الولي ومن غير شهود ومن غير مهر صلى الله عليه وسلم، هي خاصة من خصائصه، الله عز وجل خصه بهذه الصفة والخصلة كما جاء في القرآن دليل ذلك. أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها، أعطاها الصداق مقابل، يعتقها مقابل أن يتزوجها، حتى إذا كانت بالطريق خلاص تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت ذات زوج في ذاك الوقت، من كان عنده شيء فليجبه. أراد صلى الله عليه وسلم أن يولم لهذا الزواج، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم كعروس وأهدتها له من الليل، زوجتهما من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، عروسا تطلق للذكر والأنثى، عروس تطلق للذكر والأنثى عند العرب وهكذا عند الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا، فلا تزعل إذا مثلا تزوجت وياك واحد وقال لك مرحبا بالعروس، لا تزعل لأن العروس تطلق على الذكر والأنثى، أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تطلق عليك، فلا تغضب من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به. الآن أراد أن يولم، بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أراد أن يولم، يعمل وليمة الزواج وهو في الطريق هذا كله. فقال من كان عنده شيء يعني من الطعام للوليمة فليأتي به. ولاحظوا أن هذه الوليمة جاءت بعد الدخول، بعد الدخول، وهذه سنة، لكن الآن العادات والتقاليد لا، لابد أول الوليمة والناس تأكل وبعدين يدخل على زوجته، لا ليس في مخالفة للشرع، لكن السنة أن يكون الدخول أول وبعدين الوليمة. شوف الحديث هذا دليل، كذلك أيضا حديث زواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم أينك يا عبد الرحمن، فقال يا رسول الله تزوجت، تزوج ودخل، قال له أولم ولو بشاه. شوف جاءت الوليمة بعد الدخول والبناء، وهكذا دلت السنة، من استطاع أن يحيي هذه السنة فليفعلها. جيد. قال بعد ذلك فأهدتها له من الليل وأصبح عروسا. المهم دعا بالوليمة وبسط نطعا، النطع يعني البساط، مثل ما تقول عن السفرة، بساط من الجلد يفرش وتوضع عليه الأشياء أو الطعام، فجيش كامل بسطت النطع، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، وأحسبه ذكر السويق، رجل أتى بالسويق فحاسوا حيسا يعني خلطة، سووا هذه كلها التمر وهذا كله خلطة، نوع من الأكل عندهم الحيس هو الخلط، تمر يخلط بسمن وأقت فيعجن شديدا ثم ينذر منه نوات وربما جعل فيه سويق. هذا صنعوا طعام المهم من التمر والسويق والأقت، الأقت يعني لقط اللبن المجفف، ليكون وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بنائه بصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، صفية بنت حيي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين، هذه الوليمة. الشاهد من هذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذه القصة الطويلة هنا، حسر الإزار عن فخذه، حسر الإزار عن فخذه، فعلى قراءة حسر الإزار أن الفخذ ليس بعورة، لأنه حسر إزاره وأخرج فخذه، وعلى قراءة حسر الإزار انحسر الإزار، إذا انكشف فخذه من غير إرادته، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. أما مسألة الفخذ هل هو عورة أم لا، قال النووي رحمه الله ذهب أكثر العلماء على أن الفخذ عورة، لا نتكلم عن فخذ الرجل في الصلاة أو في خارج الصلاة، عورة يعني لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إلى هذه العورة إلا لمن أحل الله له أن يرى ذلك. فهل الفخذ عورة؟ قال النووي أكثر العلماء على أن الفخذ عورة، فخذ الرجل لا يجوز للرجال النظر إليه. وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر فقط، عن أحمد ومالك في رواية أنهما قالا أن الفخذ ليس بعورة، العورة هي القبل والدبر فقط. والراجح ما عليه أكثر العلماء، جماهير العلماء، على أن الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، لما أخرجه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا حديث علقه البخاري، رواه البخاري في صحيحه معلقا، وهو موصول عند أبي داود، فهو حديث صحيح، حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة هكذا، وهو في صحيح سنن أبي داود 4013 رقم الحديث 4013 في صحيح سنن أبي داود الفخذ عورة. هذا دليل جماهير العلماء على أن الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، لا يجوز للرجال ولا لغيرهم النظر إلى الفخذ لأنه عورة. كذلك أيضا حديث آخر رواه أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، وهو حديث رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5583 رقم الحديث. أيضا ما رواه أيضا حديث ثالث رواه أحمد أيضا وأبو داود قال صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. شوف هذا حديث أيضا صحيح، إذا زوج أحدكم خادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، اعتبرها عورة صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو أيضا في إرواء الغليل 1803. هذه ثلاثة أدلة دلت على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم على أن الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة. وفصل ذلك من أراد أن يرجع المسألة بتفصيل إلى كلام ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب السنن شرح لسنن أبي داود لابن القيم في المجلد السادس، تكلم عن هذه المسألة. ومن أراد هذه الأحاديث كلها، هذه الأحاديث والرواية الصحيحة والضعيفة منها بتفصيل، يرجع إلى كتاب إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، هذا الكتاب العظيم في التخريج إرواء الغليل تحت حديث 269، يجد هناك كل هذه الأحاديث وطرق هذه الأحاديث والشواهد والمتابعات وإثبات صحة هذه الأحاديث. هذا بالنسبة لمسألة الفخذ عورة، الراجع أنه عورة عند جماهير أهل العلم، لا يجوز للرجل أن يخرج فخذه أمام الأجانب، أمام الرجال أو غيرهم مما لا يحل لهم النظر، لأن الفخذ عورة، الفخذ عورة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد،
ما يعرفهن أحد. نعم. فهذه عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء، يشهدن الجماعة صلاة الفجر جماعة، وهن نساء، نساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، نساء يشهدن صلاة الفجر في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في الفجر من المؤمنات متلفعات في مروطهن، متغطيات في ثيابهن، والمرط هو الكساء، نوع من الثياب يغطي جميع الجسد يسمى مرط، والجمع مروط، متلفعات متغطيات بالكامل في ثيابهن يشهدن صلاة الجماعة صلاة الفجر، ثم يرجعن إلى بيوتهن، يرجعن من المسجد إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، من يعني الظلام لازال موجود أو من التلفع، متلفعات ما يعرفنا، متغطية بالكامل، كيف يعرفها زوجته أو أخته أو أمه؟ ما يعرفها لأنها متغطية. هكذا نساء السلف، هكذا نساء السلف يحرصنا على الطاعة، فيشهدنا الجماعة المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لو صلت في بيتها أجرها أكثر، لكن لو أرادت تصلي في المسجد لا تمنعوهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفي الوقت، نقرأ آخر ثلاثة حديث خلاص نكتفي بهذا بارك الله، لأن ثلاثة حديث في نفس المعنى. بارك الله فيك، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.